الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجة، رواه أحمد وابن ماجة، وقال: هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره، بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. النسخة اللي عندنا: بمنزلة الناظر إلى متاع غيره، هكذا. على كل حال، بمنزلة الناظر أو بمنزلة الرجل ينظر، المعنى واحد، لأن الرجل ينظر تساوي الناظر، لأن اسم الفاعل يدل على إيه؟ على الحدث والفاعل. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على فضل إعمار المساجد، وعلى فضل المساجد وما ينبغي أن يفعل في المساجد وما ينبغي أن تصان المساجد عنه. وكنا في آخر درس من دروس الحديث درسنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن أن ينشد الإنسان الضالة في المسجد، وهو قوله: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليه. وهكذا في حديث بريدة رضي الله تعالى عن أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، أو من دعا إلي الجمل الأحمر. نحن عندنا في نسختنا: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من الذكر وغير ذلك. وكنا قد بينا أن هذا الحكم مشعر بتحريم نشدان الضالة في المساجد، ذلك لأن المساجد إنما هي مواطن الذكر والدعاء والصلاة، وأما أن تستغل أماكن للنشدان وللدعاية ولغير ذلك من أمور الدنيا فإن هذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم: وإنها الناس عن نشدان الضالة وعن إنشاد الضالة. ونشدان الضالة أن يبحث الإنسان عن ضالته في المسجد، وإنشاد الضالة أن يعلم الإنسان الناس عن ما فقد من بعضهم وقد وجده ليؤديه إلى صاحبه. فكما أن نشدان الضالة منهي عنه، فكذلك إنشاد الضالة منهي عنه أيضا، فكذلك إنشاد الضالة منهي عنه، لأن الأمر سيان، سواء كان الشخص باحثا عن صاحب الضالة أو باحثا عن الضالة، ويلحق بنجدان الضالة أيضا كل ما يتعلق بأمور الدنيا، كما يعني مما أحدث كالدعاية التي تعمل سواء كانت على مستوى يعني المجالات السياسية أو غير ذلك، فإنه لا ينبغي أن تتخذ المساجد ومنابر المساجد دعاية لذلك، لأن هذا من أمور الدنيا، ولأن هذا من الأمور التي تتنافى مع طبيعة المساجد، فإن هذه المساجد بيوت الله، وإن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله، كما قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكل ما يتعلق بأمور الدنيا فهو مناف لهذه التعليمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تجاه المساجد. ولهذا فإن من اشتغل في المساجد بالأمور الدنيوية ينبغي أن ينكر عليه ذلك، وأن ينبه إلى أن مثل هذه الأمور ليست من الأمور المتعلقة بالدنيا. ولهذا قال: يقال له لا ردها الله عليك أو لا أداها الله إليك. وهذا الدعاء وإن كان فيه غلظة، لأنه يتناسب مع انصراف الإنسان عن أهداف المسجد وغايات المسجد. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على تفسير الغريب الموجود في الحديثين السابقين، قوله ينشد، قال: بفتح الياء وضم الشين، يعني مأخوذ من الفعل الثلاثي نشد، يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وبحثت عنها، وأنشدتها يعني عرفتها. فإن الهمزة في الفرق بين نشدت وأنشدت تغير المعنى، فالنشدان هو الطلب، والإنشاد هو البحث عن صاحب الطلب. نشدت الدابة أي طلبتها وبحثت عنها، وأنشدتها أي عرفت بوجودها وبمكانها. نعم، الأولى أن لا يفعل الإنسان ذلك، لأن هذه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للإنسان أن يسأل لثلاثة أسباب: للحاجة وللغرم، يعني إذا كان هناك غرم أو إذا كان هناك حاجة أو نحو ذلك. أما مثل هذه الأمور فيمكن أن تبحث وأن تنشد وأن يسأل عنها في غير المساجد، لأن الغرض من ذلك هو النهي عن أن تستغل المساجد لأمور الدنيا، حتى وإن كان لبناء مستشفى أو كان لبناء مدرسة أو نحو ذلك، فإن هذه يمكن أن نشدان عنها خارج خارج المسجد. لا، عقد الزواج في المساجد يعني والإعلان عنها في المساجد هذا وردت به الرخصة، فهذا مستثنى. قال: وأنشدتها أي عرفتها، والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان، لا يقال ضالة إلا إذا كانت إيه. ولذلك جاء في الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها معها غذاؤها وكساؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال: وسئل عن ضالة البقر فقال: ما لك ولها معها كساؤها وغذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة الغنم فقال: إما هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط ولقطة، الضايع واللقيط يقال للإنسان إذا كان طفل ضل عن أهله يقال هذا ضايع، وأما اللقيط فهو الطفل الذي يلقى في قارعة الطريق أو في أي مكان يلقيه أهله ليتخلصون منه فيسمى باللقيط. وعني الإسلام والفقهاء بأمر اللقطة واللقيط فصنفوا وأوجدوا لها في كتب الفقه أبوابا خاصة، باب حكم اللقطة وباب حكم اللقيط. يقال لقطة ولقيط، فاللقطة للأشياء كالأموال نعم وغيرها، واللقيط للإنسان الذي يلتقط والذي يلقى ويترك. قال ولغير الحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط. قال ابن رسلان معناه قوله لا أدّاها الله إليك فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم المجدان معاقبة له فيما له معاملة له بنقيض قصده، يعني يدعى عليه بضد هدفه ومراده. قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه، يعني من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع لصوته، ترجع إلى الرافع صوته، يعني كان إنسان يطلب لنفسه خاصة أو كما قلنا يروج سلعة لنفسه أو يدعو إلى أمور تتعلق به شخصيا، فمثل هذا يدعى عليه بأن الله لا يحقق له مراده ولا يحصل له مبتغاه. قال وفيه النهي عن رفع الصوت إيش عندكم بنشد الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، فإذا كان يكره رفع الصوت بالعلم فمن باب أولى أن يرفع الصوت بغير العلم. قال وأجاز أبو حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم، يعني أجازوا أن يرفع الإنسان صوته بالعلم لأن هذا من باب أداء الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه، وأساسا المساجد هي أماكن نشر العلم، فإذا كان ثمة موجب لرفع الصوت فلا بأس. أما أن يرفع الإنسان الصوت بدون حاجة فهذا هو الذي يكون محل الكراهة. قال والخصومة، قال وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة، بالعلم والخصومة يعني يرخص فيها برفع الصوت، لكن أما العلم فمعلوم، وأما الخصومة فهذا من الأمور التي يعني فيها نظر وتفتقر إلى دليل. ولعل القائلين بذلك أنهم ذكروا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أصوات أصحاب بعض أصحابه وهم يختصمون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقال لأحد أصحابه يا فلان ألقي عنه كذا، يعني النصف، وخذ منه كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم وقد رفعوا أصواتهم بالخصومة ما أنكر عليهم ذلك، وعدم الإنكار مشعر بجوازه. هذا هو السر في استثناء الخصومة عن غيرها. وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم، أي لأن المسجد مجمعهم ولا بد لهم منه. قوله وإنما بنيت المساجد لما بنيت له، قال النووي معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. فهذه هي الأشياء التي يسمح فيها بالمساجد في المساجد، أما غيرها من أمور الدنيا فضلا عن أن تكون من المعاصي كما يفعل بعض الناس في المساجد، حيث يرفعون أصواتهم بالغناء وبغير ذلك مما يظنونه ذكرا لله، فإن هذا كله من المنهي عنه. والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين يوم أن كانوا يتخذون من المسجد مكانا للهو ومكانا للغناء وغير ذلك، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فكذلك من يتخذ المساجد لمثل هذه الأمور، يجتمع الناس ويعقدون فيها الاجتماعات ويصيحون فيها ويغنون ويزغردون وغير ذلك، فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن تنزه المساجد عنها. أما نشدان الشعر فسيأتي الكلام فيه، ولكن ضرب الدف في المسجد لا يجوز، لأنه ما ورد أنه ضرب الدف في المسجد. نعم ضرب الدف، ضربت امرأة الدف على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكن في المسجد لا. نعم النهي الأصل فيه أنه للتحريم، ولذلك يحمل على التحريم لأنه ما ورد، بل إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ردها الله إليك دليل على التغليظ في هذا النهي، فهو محمول على التحريم. نعم لكن ما يتخذ في المسجد لا يجوز ذلك في داخل المساجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. قال القاضي عياض فيه دليل على منع الصنائع في المسجد، قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة، فأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس بها، ذكره بعض المالكية. قال وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد، وقال إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، يعني إذا كان الشيخ يأخذ من الطلاب أجرة فلا يجوز أن يقيم الدروس في المساجد ما دامت بأجرة، يعني الأصل في الأجرة أن تكون مشروطة. قال وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد، وقال إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان بغير أجرة كان مكروها، قال لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يصان عنه المسجد، يعني إنما منعوا لعدم التحرز، فإن ضمن التحرز وكان هؤلاء الصبيان مميزين ولا يقع منهم ما يؤثر على المسجد فلا بأس. قال وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث، يعني في دخول الصبيان، وقد عرفنا أن دخول الصبيان في المسجد من الأمور المسنونة، بل من الأمور المشروعة، لأن فيه تعليما لهم وتعويدا لهم على دخول المساجد. لعب الحبشة في المسجد إنما لم يكن بالدف، وإنما كان مجرد أنهم كانوا يعني ينشدون، وهذا مما رخص فيه بالمناسبات كمناسبة يوم العيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه، وقال هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه ما ينبغي أن يفعله الإنسان في المسجد، فقال من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا. وقوله ليتعلم خيرا، فلفظة الخير جاءت هنا منكرة لكي تدل على مطلق الخير وكل أنواع الخير، ما دام خيرا يعود على أصحابه فيجوز للإنسان أن يقصد المسجد من أجله أو أن يعلم غيره، فإن هذا من شؤون المساجد أن يتعلم الناس فيها وأن يعلموا، وما عدا ذلك فليس من أهداف المساجد ولا من شؤونها. فكأنه قال من قدم المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم غيره فإن ثوابه عظيم كثواب المجاهد في سبيل الله، له من الثواب والأجر ثواب المجاهد في سبيل الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل العلم، وهذا الحديث له ما يشهد له، كما جاء من يعني خرج من بيته يبتغي في خروجه، أو خرج من بيته متوجها إلى المسجد يريد بذلك علما، فإن الملائكة تضع له أجنحتها رضا بما يفعل، وأن كل من في الكون حتى الحيتان في البحر يستغفرون له. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل الاشتغال بالعلم وفضل التعلم والتعليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مرة المسجد فوجد حلقا حلقة يقرؤون، أو حلقة يذكرون الله، وحلقة يتعلمون العلم، فجلس مع حلقة أهل العلم وقال إنما بعثت معلما. وجاء في الحديث أن ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه كلها فضائل ذكرت لمن يقصد المساجد ليتعلم أو ليعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يخلص عملنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال من دخل مسجدا، هنا يقول من دخل مسجدنا. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم مسجدنا ثم وصفه بهذا، يقول إن هذا من خصائص هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر وإن جاء في هذا المسجد فتخصيص هذا المسجد إنما هو على سبيل المثال، وإنما هو ضرب للمثال. والذي يبدو والله أعلم أنه لا يختص بهذا المسجد، لأن النبي إنما قال ذلك في فترة لم يكن فيها إلا هذا المسجد، لكن بعد أن فتح الله البلاد على المسلمين وانتشرت المساجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحكم شاملا لكل بيت من بيوت الله ولكل مسجد من مساجد الله، لأن الحكمة التي من أجلها ذكر هذا الحكم في هذا المسجد قائمة وموجودة في غيره من المساجد. وكما يقول العلماء إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت هذه الحكمة موجودة في غير هذا المسجد فنسأل الله أن يكون الثواب المعطى لمن يفعله فيها غير هذا المسجد كالثواب المعطى لمن يفعله في هذا المسجد.
يا
ما يكون يعني كأفضلية الصلاة؟ لا، لأنه أفضلية الصلاة يعني نص عليها في مساجد محددة. أما هنا فقوله في هذا المسجد أو في مسجدنا هذا، طيب فما الحكم في مسجد مكة مع أنه ورد فيه فضل الصلاة؟ وما الحكم في بيت المقدس مع أنه ورد فيه الصلاة؟ والعلة التي من أجلها ذكر يعني تتحقق في غير هذا المسجد، ولذلك نقول إن قوله في مسجدنا هذا إما لأنه كان في ذلك الوقت هو المسجد الأول أو المسجد الذي يعني يجتمع الناس فيه للتعلم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك هو المعلم في هذا المسجد، فهو حث للناس على أن يحرصوا على حضور دروس وتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن من لا يستطيع الحضور كان يتناوب في النزول على مسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، قال يعني ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا صاحب المصنف، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكره، أي فذكر هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني وحاتم بن إسماعيل قد وثقه ابن سعد، وهو لم يتكلم على أبي بكر بن أبي شيبة لأنه إمام معروف، قال وثقه ابن سعد، قال وهو صدوق كان يهم، وبقية الإسناد ثقات. نعم نعم، وثقه ابن سعد في كتاب الطبقات، الطبقات الكبرى. قال وبقية الإسناد ثقات، وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير. قوله وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن هذا الحديث مما يصلح للاحتجاج به، وإن كان هذا الحديث فيه حاتم بن إسماعيل لكنه صدوق يهم، والصدوق الذي يهم حديثه يعني يصلح للاعتبار إذا ما توبع وعضد. قال قوله مسجدنا هذا فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق، هكذا يرى الإمام الشوكاني. لكن يقال فما تقول في المساجد التي هي أكثر منه فضيلة؟ ها؟ فإن جاز الإلحاق فهذا، ثم إن هذه الفضيلة ليست محل فارق، لأن ما يفعله الإنسان من التعلم والتعليم ووصفه وإلحاق التعلم بالتعليم بالمجاهدة في سبيل الله لأن فيها ما ينفع الإنسان ويعود عليه بالخير، وهذا يتحقق في مسجده وفي غيره. قال قوله ليتعلم خيرا أو ليعلمه، فيه أن الثواب المذكور إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة، يعني لو دخل الإنسان المسجد ليصلي فإنه لا ينال ذلك الثواب، ولو دخل معتكفا فإنه لا ينال ذلك الثواب، ولو دخل يعني لينام فإنه لا ينال ذلك الثواب، وإنما يحصل على ذلك الثواب خاصة إذا كان للعلم والتعلم. وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، لأنه هو الخير الذي لا يقادر قدره أو لا يقادر قدره، يعني لا يساوى قدره. وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم، ويمكن إدراج كل تعلم وتعليم لخير، أي أي خير كان تحت ذلك، فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره. قال وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم، لأن النبي قال يعلم ليتعلم أو ليعلم، سواء كان متلقيا أو كان معلما. والإرشاد، وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم، والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة. قوله ومن دخل لغير ذلك إلى آخره، ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد. يقول ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة، لأن الصلاة الأصل إنما أعد المسجد لها، ولا بد أن يقيد أيضا بما عدا الذكر والاعتكاف، لأن هذه أمور شرعت في المساجد. وبما ورد ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه. قال والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة، بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير في الحديث بالتعلم بالتعليم والتعلم. لكن يقال أن هذا وإن لم يذكر إلا أنه على سبيل الإباحة، فالإنسان إذا دخل المسجد ومكث فيه وإن لم يشتغل بذلك فإن هذا مباح. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصفة خاصة كانوا قد اتخذوا المساجد بيوتا، وأن عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة العزاب منهم كانوا يبيتون في المساجد، ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا يدل على أن دخول المسجد لغير العلم والتعلم أمر مباح جائز ولا كراهة فيه، لكن الأفضل أن يكون محلا لهذا هذه الطاعات. نعم إيه؟ ونحن قلنا السبب في ذلك لأنه هو موجود في هذا المسجد، ها؟ مع وجود غيره من المساجد، لأنه ضرب له هذا تمثيل، ولا هو بده يقول لابد ومسجد قباء ومسجد مكة، وإنما قال من دخل مسجدنا هذا. نعم هذا النص لا يعني أنه خاص به دون غيره، لأن الحكمة الموجودة والحكمة التي علق النبي من أجلها الحكمة على هذا المسجد موجودة في غيره. فلو وجد طلاب علم في مسجد مكة أو في مسجد الأزهر أو في غيره من المساجد، نقول لهم لا ينالوا هذا الثواب؟ أولا نحن قلنا إن النبي عندما احتمل أنه عندما قال هذه المقالة كان مسجد المدينة هو المسجد الوحيد، لكن المسجد الحرام ما كان فيه بين يدي النبي، ما قال النبي هذا بعد فتح مكة. الاحتمال أنه قال ذلك قبل قبل فتح مكة، ولم يكن للنبي على مسجد مكة سبيل، فكيف يقول لهم مسجد مكة وهو لا، ولم تكن المساجد الأخرى موجودة ومسجد قباء، لأن الناس كانوا قريبين يأتون من مسجد قباء ومن من قباء إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتناوبون النزول، من كان في العالية ومن كان في عند بني سلمة كلهم كانوا يأتون إلى هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يعلم الناس فيه. فلذلك حثهم على أن يأتوا إلى هذا المسجد. ولما فتح المدن ونزل علماء المسلمين ونزل الصحابة في غير مسجده وأخذوا يعلمون الناس، أصبح هذا الحكم عاما. وإلا لو كان هذا الحكم خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقال إن هذا خاص بمسجده، مع أن كثيرا من الأحاديث أثبتت وأعطت هذا الحكم للمتعلم، للعالم والمتعلم، يعني حكم المجاهدة في سبيل الله، جاءت الأحاديث بإعطائه هذا الثواب لكل من يتعلم، من التمس خرج يلتمس طريقا، أو من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وحتى وإن كل شيء حتى الحيتان في البحر لتستغفر لطالب العلم. هذه الفضائل كلها لا شك أنها بمثابة الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في مسجده لما كان هو يتولى التعليم فيه. ثم جاءت الأحاديث تبين أنه لا يختص هذا الحكم بمسجده. نعم. ما سمعت علوم ليه؟ إيش العلوم الكفائية دي؟ هذه يسموها علوم كفائية؟ يعني تقصد أن تعلمها واجب كفائي؟ هي من الخير أو ليست من الخير؟ فإذا لماذا تضيق أو تحجر الواسع؟ ثم إنه عندنا نحن كل علم يحتاج إليه المسلمون فهو من الخير، وتعلمه على سبيل فرض الكفاية. حتى العلوم الدينية التوسع والتبحر فيها هو من باب الواجب الكفائي، لأن الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلم يوجب تعلم العلم الشرعي بتفاصيله على كل مسلم، وإنما أوجبه على طائفة من المسلمين، فهو دليل على أنه فرض كفائي وعلم كفائي. فإذا تحقق هذا في هذا الجزء من العلم الكفائي فهو في غيره مثله إن شاء الله. نعم. ها؟ يدل على العموم لا شك، لأنه قال في بيت من بيوت الله، والنكرة في سياق الشرط تدل على ليه؟ على العموم. قال يتدارسونه بينهم، من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ويلحق بهذا العلم الشرعي، فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يلحق بكتاب الله لأنه مبين له وموضح له ومفسر. نعم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد. ولا يستقاد وليست يستفاد، لأن هذه يتعين أن تكون يستقاد. ها؟ ولا يستقاد فيها. قال رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. هذا الحديث أيضا يبين فيه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ما الأمور التي ينبغي أن تعمل في المساجد، وما الأمور التي ينبغي أن ينزه منها المساجد. فبين أن مما تنزه منه المساجد إقامة الحدود، وذلك لما يلازم إقامتها من جلبة ومن رفع صوت ومن خصومة وغير ذلك. فلهذا نهى أن تقام الحدود، وربما أدى إلى تلويث المساجد إذا كان الحد قتلا أو قطع يد أو غير ذلك، وربما أدى إلى رفع الصوت إذا كان الحد جلدا أو نحو ذلك. فلهذا صين المسجد من أن تقام فيه الحدود. قال: ولا يستقاد فيها. ومعنى لا يستقاد يعني لا يؤخذ القود فيها، فلا يمكن ولي المقتول من قتل الجاني أو القاتل في المسجد، وهكذا لا يمكن من قطع يده في المسجد، ولا يمكن من أخذ القود قود القصاص في المسجد سواء كان في النفس أو فيما دون النفس، وإنما تقاد أو يقاد الناس في خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا فعل، حيث كان يأمر أصحابه أن يقيم الحدود خارج المسجد. يقول: الحديث أخرجه أيضا الحاكم، يعني في المستدرك، وابن السكن يعني في سننه، والبيهقي أي في سننه الكبرى. قال الحافظ: في التلخيص، يعني في تلخيص الحبير، ولا بأس بإسناده، يعني الحديث، إنه يعني يصلح للاحتجاج. قال: وفي بلوغ المرو، وقال في بلوغ المرام: إن إسناده ضعيف. وفي الباب يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي، يعني شاهد لهذا الحديث. وابن ماجه، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف من قبل حفظه. وعن جبير بن مطعم عند البزار وفيه الواقدي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ابن لهيعة. قال: والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها، لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم، ولا صارف له هاهنا عن معناه الحقيقي، وإنما يصرف عن معناه الحقيقي إذا قامت قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة ثم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. الحديث رواه الترمذي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: رواه الخمسة، وليس للنساء فيه إنشاد الضالة. هذان الحديثان أيضا يبينان بعض الأمور المنهية عن فعلها في المساجد. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم من يبيع، بمعنى أو يبتاع، بمعنى من يبيع أو يشتري. والبيع والابتياع والشراء والاشتراء، وفيه من هو خير منك. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصب لحسان بن ثابت، ينصب له منبرا ينشد فيه الشعر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: أهجهم وروح القدس معك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني شاعره حسان إذا جاءت الوفود ينشد له الشعر بين يديه وأمام الوفود. ولذلك العلماء قالوا إن نشدان الشعر يعني إذا كان الشعر حسنا وكان الشعر يعني فيه ذكر لله ومدافعة على المسلمين ونحو ذلك فإنه لا بأس بنشدانه في المسجد. أما إذا كان الشعر فيه التشبب أو التشبيب بالنساء ووصف الخدود والقدود وغير ذلك ما هو من الشعر غير اللائق فهذا هو الذي يكره نجدانه. إذن فالشعر كما يقولون حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان منه حسن فهو مرخص، ويلحق بهذا ما كان منظوما في منظومات العلم كأن ينظم الناس العلوم شعرا، فهذا لا بأس من دراسته وقراءته في المساجد، لأن هذا ملحق بالعلم وإن أخذ صيغة وصفة الإيه وصفة الشعر والنظم. ها إيه بان السعاد أنشدت في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعها من كعب بن زهير، لكن كعبا ما كان يريد يعني بان السعاد، لأن العرب اعتادت أنها تبدأ أشعارها بشيء من التشبيب، إلا أنها يعني تركز على غير التشبيب، ولذلك يعني لما كان هذا وفقا لما كان عليه العرب رخص فيه. لكن أن يتخذ الناس اليوم قصائد مطولات ومقطوعات وغيرها في شعر لا يعود على الأمة أو على الناس بخير، فهذا كما قلنا إن الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال وأن تنشد الضالة، يعني تبحث سواء كان الإنشاد أو كان نشدا، سواء كان بحثا عن الضالة أو بحثا عن صاحب الضالة. وعن الحلق، يعني التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن الناس إنما يأتون إلى الصلاة من أجل الاشتغال بالصلاة وبذكر الله، فلا ينبغي أن ينصرفوا عنه. قال رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، إلا أن النسائي لم يذكر فيه إنشاد الضالة. فإن لم يذكر النسائي إنشاد الضالة في هذا الحديث فذكر إنشاد الضالة في غيره من الأحاديث وارد. ها؟ ما سمعت؟ أيه؟ المقصود بالحلق الرأس، المقصود بالحلقة الحلق جمع حلقة، والحلقة أو الحلقة هو أن يجلس الناس متحلقين أشبه ما يكون بجلوسنا هذا، يتحلقون ليدرسوا وليتعلموا أو ليذكروا الله أو لغير ذلك مما يتحلق عليه الناس. قال الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسنه الترمذي، والحديث الثاني حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الحافظ وفي إسناده وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، والعلماء يقولون إنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فالحديث إيه صحيح، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو الصحيفة الصادقة، وهي صحيفة رواها آل عمرو بن العاص، فعبد الله بن عمرو أخذها عنه حفيده شعيب ورواها عن شعيب ابنه عمرو، وإنما تنازع الناس في وصلها وانقطاعها، والعلماء كثير منهم على أنها متصلة السند، لأن شعيبا تربى في حجر عبد الله، ولأن عمرا سمع من أبيه شعيب. قال الحافظ في الفتح، نعم ايش عندك؟ ها قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته يعني نسخة عمرو بن شعيب يصححه يعني يصحح هذا الحديث. قال وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال، انتهى يعني كلام الحافظ. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور. قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري رضي رحمه الله قال رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يعني غير أحمد وإسحاق بن راهويا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال وقد سمع شعيب ابن محمد من عبد الله بن عمرو لأنه جده. قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله بن المديني قال يحيى بن سعيد حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. قال وفي الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائي وعن جابر عند النسائي وعن أنس عند الطبراني رضي الله تعالى عنه. قال العراقي ورجاله ثقات يعني حديث أنس. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى غير التي في الباب عند الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وفي إسناده الحجاج ابن أرطاه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار أيضا والطبراني. قال وعن ثوبان عند الطبراني أيضا، لكن يقول ثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه ثوبان آخر، ولم يرده ابن حبان في الصحابة فيكون حديثه مرسل. ولا ابن عبد البر، وهل ابن عبد البر كتاب في الصحابة؟ ها؟ نعم له كتاب اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وما اسم كتابه ابن حبان؟ مر بكم؟ ها؟ كتاب ابن حبان هو كتابه المسمى بالثقات، لأنه رتبه على طبقات، ذكر الطبقة الأولى اللي هي طبقة إيش؟ الصحابة. وأورده ابن مندى في كتابه معرفة الصحابة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة. وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجة أيضا. وعن عصمة عند الطبراني. وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي حاتم في العلل. هذه كلها شواهد لحديث الباب. قال والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقوله قبل الصلاة فيه دليل على أنه يجوز ذلك، وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة. أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني بيعه إيه؟ صحيح، لكن يتعقب الإمام الشوكاني هذا القول. من قال إن البيع والشراء النهي فيه محمول على الكراهة يقول هذا غريب، إذ كيف نحرم نشدان الضالة ونحرم إنشاد الضالة ونكره البيع والشراء، مع أن الغاية فيهما واحدة، لأن البيع والشراء فيه مصلحة خاصة بأصحابها، كما أن نشدان الضالة فيه مصلحة خاصة بأصحابها. ثم إننا إذا قلنا إن البيع والشراء يكرهان ونشدان الضالة محرم، فنكون قد استخدمنا اللفظ الواحد في معنييه، استخدمنا اللفظ المشترك في معنييه، وهذا خلاف ما عليه علماء الوصول، فإن اللفظ المشترك يستخدم في معنى واحد، لا يمكن أن يفسر بمعنيين في وقت واحد، واضح؟ ولذلك يرد الإمام الشوكاني رحمه الله على من قال بكراهة البيع والشراء في المسجد، وفرق بين النشدان الضالة والبيع والشراء، فقال هذا غريب أو هذا عجيب. والقول قول الإمام الشوكاني لا شك رحمه الله، ولهذا يقول: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، يعني في كتابه، الماوردي له كتاب مشهور في، والله سبحانه وتعالى أعلم.